أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فمن الواضح لمن تأمل الأمر كان الكلام في كيفية نشوء الحكم الحسي، وكيف أن الحكم بواقع بأن هناك غيرنا يؤثر في حواسنا، وأن إحساساتنا ناشئة عن خصوصية ما نحسه وأدواتنا، كلها تحصل من خلال ما سميته بتجربة عملية الإحساس نفسه، وملاحظة نفس عملية الإحساس، وتمييز ما بالعرض عن ما بالذات فيها. الآن أريد أن أبين كيف أن هذه عملية الإحساس كيف أنها متضمنة بشكل مباشر للأوليات العقلية. ممكن تكلمنا مجملا، لكن بالنص لم يكن، في التعليق أنا علقت عليه. فمن الواضح لمن تأمل الأمر، تأمل نفس هذا الحدث الإحساسي وكيف نتعامل معه، وكيف نصل إلى مرحلة إثبات أنه نشأ عن موجود، أن هذا الحكم لم يكن ليحدث لولا. قبل أن نقول لولا، عندما أقول لمن تأمل الأمر، ليس المقصود من هذا الكلام أن فهم الأمر موكول إلى حالة شخصية باطنية، أو مثل بحب البعض يعبر حدسية لا موضوعي، لا موضوعية لها، كما يحدو لكثيرين قول ذلك. فالناس ما بتعرف تحلل، ما بتعرف تدرك الأوليات، يعني تدرك الحيثيات أو البينة بنحو أول الموضوعات، وتستنتج منها ما يمكن استنتاجه، وتريد بدلا من ذلك أن يكون كل شيء ملموس وكل شيء قد أتي عليه باستقراءات، أو بعض الأحيان يكفيه من نقولات عن المتخصصين. فهم لا يعرفون أن يمارسوا التحليل بأنفسهم، فيصفون أي عملية ممارسة للتحليل. وأنا نقصد بالتحليل تحليل معنى المنطق، مش تحليل معنى السياسي، أو تحليل معنى التخمين ما وراء الأشياء، لا. ليس معنى التأمل إلا الالتفات بالعقل إلى ما يحصل فعلا، ومعاينة كيف يحصل، كما تقول لمن هو مغمض عينيه أن افتح عينيك لترى أمامك. هذا الذي قلناه ويحصل. قالت الأمر أنت تلتفت إليه، لا تلتفت إليه شيء آخر. الآن أنا أتكلم وأركز على كلامي، حنجرتي أستعملها، قد ألتفت إليها وقد لا ألتفت إليها. أنا ألتفت، أنا أتكلم معك وألتفت كيف تتحرك حنجرتي وكيف تتحرك لساني، ولكن قبل قليل كنت أتكلم ما ملتفت، غير متوجه، غير مركز على هذا الأمر. كما تقول لمن هو مغمض عينيه أن افتح عينيك لترى أمامك، أو لمن هو متوجه إلى جهة اليمين توجه إلى جهة اليسار لترى ما يفعله فلان، بل كما تقول لمن يتكلم وهو منفعل لماذا أنت منفعل، فإذا أجابك بأنه ليس منفعل تقول له راقب كيفية كلامك ونبرة صوتك، وانظر إلى نفسك في المرآة، فإذا فعل ذلك تبين له في الحال أنه منفعل، ومشاكل ذلك من أمور بينة لا تحتاج إلى أزيد من التوجه والالتفات. فكم من أمور نعملها ونقوم بها دون أن نلتفت بالفعل إليها، رغم أن قيامنا بها واضح جلي لكل أحد ولأنفسنا، ولكن فقط متى توجهنا والتفتنا إليها. فكم من باحث عن نظارته وهو يلبسها، وعن خاتمه وهو في يده، ويعض على شفتيه وهو غافل، ويقرض بأسنانه أظافره وهو مستغرق في مراقبة حدث ما أو منتظر بقلق لأمر ما وغير ذلك الكثير. إلا أن عملية التأمل والالتفات العقلي ليست متيسرة وسهلة دائما ولكل أحد على مستوى واحد وبنفس الدرجة، كما هو حال في الالتفات الإنسان إلى مشاعره، كما هو الحال في يعني الصعوبة على حد سواء، كما هو الحال في التفات الإنسان إلى مشاعره وانفعالاته حين قيامه بالأفعال وسعيه في الحاجات. وليس كل أحد ولا حتى أكثر الناس يستطيع مراقبتها بتلقائية وتمييز مناشئها ومعرفة الأسباب الحقيقية لمشاعر الرضا والسخط والحزن والقلق والنفور والرغبة ومشاكل ذلك. فلو كان كل امرؤ كامرؤ كذلك لكان وجد من الأساس ما يسمى بالتحليل النفسي، لما كان وجد من الأساس ما يسمى بالتحليل النفسي، ولا أصبحت عملية تربية النفس والتحكم بالانفعالات وامتلاك الفضائل الأخلاقية أمرا متيسرا وشائعا بيسر للجميع. ولكنه من المعلوم أن واقع الأمر ليس كذلك. ومن هنا فالحال في التأمل العقلي ليس التأمل العقلي إن لم يكن أصعب فلا يقل صعوبة عنها، ولكن يكفي في توجه الإنسان أن ينبه ويتم عرض الأمر على أمامه ليدرك أن الحكم الحسي لا تقوم له قائمة إلا من خلال هذه الأحكام الأولية التلقائية، خصوصا وأن إدراكها في العملية الحسية لا يكون إلا بصيغتها الجزئية وفي هذا وذاك، وأضيف وبنحو ضمني كعلاقات يمكن أن نعبر عنها أنها تدرك بالمعنى الحرفي، نعبر عنها بالحروف في وباء وعن وإلى وحتى بالحروف وليس بنحو كلي كما ستعرف ذلك تفصيلا في المتن. لذلك أول الأسئلة، الأسئلة الطبيعية في اللغات عن الأسباب كلها من خلال الحروف. لا نقول ما هو السبب المادي للعجين، لا نقول مما العجين، من ماذا العجين، ها من أو بماذا هذا، لأجل ماذا، ذل بالمعاني الحرفية، لأن هذا أول إدراكها. بعدين يمكن أن تلحظ بمعانيها الإسمية فنضع لها أسماء، نقول السبب، ونقول السبب المادي والسبب الفاعل والسبب الصوري والسبب الغائي وإلى آخره. فمن الواضح لمن تأمل الأمر أن هذا الحكم لم يكن ليحدث لولا أننا نمارس عملية الملاحظة للصورة والصفات المتضمنة فيها من خلال مجموعة من الأحكام التي تسمى بالأوليات العقلية، ولكن إدراكها هنا ليس بصيغتها الكلية بل بصيغتها الجزئية وفي هذا وذاك وبنحو متضمن في نفس الحكم الحسي، لأن الحكم يقع في الأحكام الحسية على هذا وذاك. فكما كان وضوح وجود الصور الحسية عندنا أمرا وجدانيا، فكذا وضوح هذه المعاني المعقولة فيها وجدانيا، وذلك مثل هذا الموجود وهذا الشيء وهذا الذي بالذات وذاك الذي بالعرض ومشاكل ذلك، وهذا غير ذاك، وهذا فيها وهذا فيه، وهذا معه وهذا مضاد له، أو هذا مناف يأبى الاجتماع معه مقابل له، وما شاكل ذلك مما مر مفصلا في المفتاح الثاني لعلاج الأسباب الفلسفية. ومن هنا فحيث إن العلاقات بين المعاني المعقولة وانطباقها على الصور الحسية في أنفسها بحسب صفاتها وفي وجودها عندنا وفي علاقتها بأنفسنا وبالأشياء، كل ذلك بين فيها بنفس حصولها عندنا. هذه المعاني علاقاتها انطباقها على الصور الحسية، علاقتها بأنفسنا والأشياء، تقول عن نفسك موجود، تقول أن الشعور حصل فيك، أنه لم يكن ثم كان، أنه غيرك، هذه معاني تدركها، كل ذلك بين فيها بنفس حصولها عندنا. فهذا يعني أن لحاظنا للصور الحسية سيكون متضمنا قهرا وتكوينا للحاظ شيئيتها وموجوديتها ولعلاقتها العرضية بنا وما يستتبعه ذلك من حيثيات بينة بنفسها، تجعل من الصور الحسية الحادثة عندنا مقيدة ومحيثة بمجرد أن نعيها ونعقلها عند حدوثنا فينا مقيدة ومحيثة. كيف؟ مقيدة ومحيثة بما يجعل الحكم الحسي على الأشياء المحسوسة حكما تلقائيا بلا استدلال، لأنك تلحظ الصورة محيثة مغلفة تدركها في وسط كل تلك المعقولات التي تعقلها عنها، وتعقلها أولا عن نفسك، وبذلك تعلم حقيقة المراد من كون الأوليات العقلية أساسا للأحكام الحسية. فليس المراد أن هناك استدلالا بالفعل يحدث انطلاقا من إدراكنا بالفعل وتفصيلا للأوليات العقلية كأحكام كلية قبل الأحكام الحسية، بحيث نشكل قياسا تكون نتيجته الحكم الحسي. ليس المراد هذا الأمر. من لا يميز بين القياس بالقوة والقياس بالفعل لا يلتفت إلى معنى الحكم. الحكم لذلك سمي بكتاب العبارة، والقضية سميت العبارة، والحكم هو العبارة. ليش؟ لأنه تعبير، فعل العقل الذي يعبر عن حال الشيء في نفسه إذ تصوره. لذلك كل حكم مسوغه في متصور عن موضوعه. غاية الأمر والتصور تصور الشيء في نفسه كما هو في نفسه، تصور الشيء في نفسه كما هو في نفسه. حينما تصور الاستقامة تصورها في الخط في السطح، تصورها في الامتداد، استقامة الامتداد. أنا أقول استقامة في نفس الاستقامة، أرى الامتداد، أعقل الامتداد، استقامة الامتداد. فهنا أقول المستقيم أو الخط مستقيم، أو الخط إما مستقيم وإما منحن. هنا حينما أقول الخط إما مستقيم، أنا لم أتي بالحكم من أي شيء. لا يمكن للحكم أن يأتي من أي مكان، لا يمكن للمحمول أن يأتي من أي مكان. ليس هناك تركيب هكذا، لابد أن يكون متضمنا في التصور. لذلك كل حكم قائم على التحليل. غاية الأمر أن العلاقة في التصور بين عناصر التحليل إما بالذات وإما بالعرض، التضمن إما بالذات وإما بالعرض، إما بالذات وإما تضمن في المتصور وإما تضمن في التصور. هذا التمييز بين المقوم وتمييز بين العرض الذاتي. المتضمن بالذات إما متضمن في المتصور وإما متضمن في التصور فقط، أن هو أن يكون متضمن في التصور حتى يسوغ الحكم. كيف تحكم؟ من أين تحكم؟ كيف تنتقل عملية الربط؟ من أين أتى هذا المرتبط؟ لم يكن متضمنا في التصور، إذ كل معنى يمثل نفسه. لو لم يكن متضمنا في تصوره لما أمكن التحرك لحظة خطوة واحدة للربط إلا تعسفا، ومن باب ربط الحكم، من باب الحكم الظاهري، يعني الربط التعسفي بين الألفاظ، مثل ما بتركب بتحط الأشياء فوق بعضها بدون أي معنى. فلذلك هذا الحكم التضمن ومضمن في تصوره. الحيثيات التي تحتف بالصورة الحسية وتجعلها يدرك فيها ما يسوغ القيام بالحكم الحسي هي محتفة فيها بتلقائية، ومحتفة فيها بالطبع، بطبع الإدراك العقلي. بأن تحضر عندنا فيها تحتف بتلك الصور، تدرك بتلك المعقولات الوجودية التي تسميها الوجودية، فحينها تصبح متضمن تماما كما أنني حينما أتي وأقيد لك أي موضوع بقيود يمكنك أن تستنتج حكم. الآن أنت ما الفرق بين نتيجة عليها 10 براهين ها مقدمات متسلسلة وبين قضية واحدة محمولها هو محمول النتيجة اللي قبلها 10 براهين؟ موضوعها هو موضوع واحد ولكن محيط بقيود حيثية تقييدية تشتمل على كل المحمولات اللي في المقدمات العشر، كل الوحدة الوسطى، أو قل كل المحمولات في النتائج السابقة، كل المحمولات في النتائج السابقة، حينها ستدرك النتيجة مباشرة لأنني حيثته. لذلك هو ما الفرق بين القياس والحكم التقييدي؟ وفرق فقط في بالإجمال والتفصيل، هي كتاب العبارة، تعبير العقل عن ما تصوره وعبور العقل مما أضمر إلى ما يكون مفصلا، مما هو مجمل إلى ما هو مفصل، أو العبور بما هو متضمن إلى مرحلة الظهور والإظهار. تعبير لنفسه، إذا لم يفعل ذلك حتى على مستوى التفكير في نفسه يجب أن يضعها، مقدمة محمول موضوع إذا لم تكن المحمولات كلها مدركة معا وبينة بينة للموضوع، فلا بد أن يعرضها أمام ذهنه، لأنه لا يتوجه إلى الأشياء دفعة واحدة كلها، يتوجه تدريجا، فلا بد أن يعرضها على التدريج حتى يستطيع أن يستنتج. لذلك القياس ما هو؟ استنتاجه مما هو معلوم. شو معلوم؟ معلوم مسبقا، يعني أنه تحصيل حاصل، يعني لا يفيدك علما. لا، ليس كل ما هو معلوم معلوم فأنت تعلم ما يمكن أن فأنت تعلم بالفعل ما يحصل حينما تنظر إليها معا. ليس كل ما هو معلوم بنحو ما فهو حاضر بالفعل ويعلم ما يمكن أن تلتفت إليه من المعلومات الأخرى على أنه يقال عليه. أنت تعلم أشياء كثيرة ولكن ليس بالضرورة أنك تعلمها عن هذا أو ذاك من الموضوعات، فأنت تأتي لتستحضر ما تعلمه عن هذا الموضوع وتستحضر ما تعلمه مما علمته عن هذا الموضوع عن ذاك الموضوع لتلتفت كيف أن هذا ثابت للموضوع. لم تكن ملتفتا من قبل، لا بالفعل ولا بالقوة القريبة من الفعل، لم تكن ملتفتا، لأنك لم تكن ملتفتا إلى أن هذا المعنى هو يقال على هذا ويقال على، علمت أن هذا يقال على هذا وذهبت هذه الفكرة مخزونة، ثم علمت لاحقا أن هذا يقال على هذا وذهبت هذه الفكرة ولم تعد وبقيت مخزونة. الآن في عملية الاستدلال أنت جمعت المعلومات معا فوجدت ارتباطا، فلذلك هذا استنتاج ما هو معلوم إلى ما هو مجهول. مصادر ما هو معلوم، من أين أتت المعلومات؟ المبادئ الأول، بعد المبادئ الأول إما أوليات إما حسيات إما موجات إما تجريبيات. فلذلك ليس في الحسيات قياس، فهذا ما ينافي كون الأحكام الحسية من الأحكام التلقائية بالذات كما عرفت في الفصل الأول، مضافا لأنك قد عرفت في المفتاح الثاني مفاتيح علاج الأسباب الفلسفية ما يدل على كذبه بل المراد أن الصورة الحسية حينما توجد عندنا وتعقل من قبلنا فإنها لا تعقل فقط بحسب الصفات الحسية المتضمنة فيها، بل أيضا وبعرض واحد تعقل فيها شيئيتها وموجوديتها وعرضيتها فينا وموجوديتها، مش أنه هي تعبر عن موجود قبل ذلك، لا هي موجود، هي شيء إحساسي، شيء شعوري، شيء شعوري موجود، لا تعقل فقط بحسب الصفات الحسية المضمنة فيها، بل أيضا وبعرض واحد تعقل فيها شيئتها وموجوديتها وعرضيتها فينا ومناسبتها في خصوصياتها لما نشأت عنه، لأننا لا نرى ما ليس إلا مما هو أيس، فهذا ليس، لما أقول لم يكن هناك إحساس، حصل إحساس، هناك شيء بعد إحساسي أداة الحس وشيء آخر حاصله الإحساس ومناسبتها في خصوص لما نشأت عنه، بغض النظر ما هو نشأت عنه، حتى لو ما عرفت بعد ماذا ما نشأت عنه، حتى لو ما عرفت بعد ما هو السبب الحقيقي وأنه هو الخارج أو شيء آخر، في النهاية لابد يكون مناسبة، لابد أن يكون هناك مناسبة، لابد أن يكون هناك ما يسمى بالسنخية. فنحن نعقل صورة الشجرة الخضراء شيئا حدث فينا بالعرض بنحو مسانق لخصوصية ما نشأ في عنه وفيه، هكذا ما نعرضه. هذه كلها تعقل دفعة واحدة في المعنى، معاني وجودية تدرك في الشيء. ولذلك نجد الحكم الحسي ناشئا بتلقائية بالذات، منا بتلقائية بالذات، مثل حكم بأننا نرى شجرة خضراء بعيوننا بنفس الحكم الحسي، لم يقع على صرف الصورة الحسية الملحوظة فقط كصورة، وإلا لما وقع الحكم أصلا، لأن مفاد الحكم الحسي يتضمن نسبة وجود شيء لشيء واتصافه به ككون الشجرة خضراء، كما يتضمن انفعال شيء بشيء وهو أننا رأينا الشجرة الخضراء. وبالتالي نفس الحكم الحسي متقوم معناه ومضمونه بالمعاني المعقولة التي تقع عليها الأحكام الأولية، وأنه في يعني عروض، وأنه عن، وأنه بعد العدم، وأنه لم يكن، وأنه كان. وهذا يعني بالضرورة أن هذه المعاني تسمى بالمعقولات الفلسفية أو المعقولات الوجودية، كما عرفت في التسمية الصحيحة مفروض تكون معقولات الوجودية، كما عرفت في المفتاح الثاني، معقولة عن الصور المحسوسة في حكم الحس على حد سواء هي والصفات الحسية المتضمنة في الصورة الحسية، يعني في الحدث الإحساسي متضمنة، تتضمن نفس حصول الحدث الإحساسي حدث وجداني، هو تدرك شيئا حدث لم يكن قبل أن تلتفت إلى خصوصية الصورة، قبل ما تقول أنا أحسست، يعني قبل أن تنتقل إلى أنه أنا أرى حمرة وخضرة وشكلا طويلا عريضا كذا كذا كذا، قبل أن تقول أن هذا هناك صورة، نفس الحدث، نفس الحدث أنت تراه كشيء حدث بعد أن لم يكن بنحو متقدم، مش ضروري بالزمان، المسألة مش مسألة زمان ومكان، على أن تدرك تفاصيل الصورة، يعني أن تدرك أن الصورة كلها على الحائط قبل أن تدرك أنه هذا اللون على الحائط لأنه في الصورة، ولكن تدركه ما دفعة واحدة، لأنك أول ما نظرت إلى الصورة نظرت من خلال ذلك اللون، لكن نظرت إليها من خلال ذلك اللون أن تعلم أنها صورة غير اللون وأنها حدثت. ومن هنا يصبح واضحا أن الصورة الحسية ملحوظة ومعقولة عندنا ليس فقط كصورة وبما فيها من صفات حسية، بل أيضا وبعرض واحد بالضرورة تكون ملحوظة ومعقولة عندنا شيئيتها وموجوديتها وعرضيتها وسنخيتها لما نشأت عنه وفيه، لما نشأت عنه وما نشأت فيه اللي هو أدواتنا الحسية، كما هو الحال في الرؤية، في رؤية أي شيء لا نعرف اسمه دون أن يعني ذلك أننا لم نحسه. ولذلك ينشأ الحكم الحسي منا بتلقائية على الشيء المحسوس بأننا رأيناه أمامنا بهذه الصفة، وبذلك يصبح جليا جدا أن الأحكام الحسية لا تتضمن أي عملية استدلال فعلي على الإطلاق، وإنما لمكان تعدد الحيثيات والمعاني الملحوظة في أطراف الحكم الحسي فإن العقل قادر على تفصيل المجمل وصياغة تلك العملية التلقائية على شكلة قياس ودليل وتحليل، ولكن أيا من ذلك لا يحصل بالفعل حين الحكم الحسي التلقائي، وإنما موجود بالقوة فقط. ولذلك كان الحكم الحسي الجزئي نتيجة قياس بالقوة لا بالفعل، حاله حال الاستقراء والتجربة. وبهذا تعلم أن التعبير عن الحسيات والتجريبيات والفطريات بأنها قضايا قياساتها معها إنما يراد به أنها قابلة للرد إلى قياس، وليس هناك قياس بالفعل على الإطلاق. وكذلك الحال في جعل الاستقراء قياسا مقسما، فليس هناك قياس بالفعل، بل الاستقراء قياس بالقوة فقط وقابل للرد إلى قياس. وقد بحثت هذا الأمر تفصيلا في دراسة مستقلة في العدد الثاني من مجلة المعرفة العقلية الصادرة عن أكاديمية الحكمة العقلية، كما بحثها بعضا منه أرسطو في كتابه التحليلات الأولى، والفارابي في كتابه في المنطق في مبحث القياس. وبالجملة فلولا قانون الهوية وقانون امتناع التناقض وقانون العلية وقانون السنخية، ما تجد إلي هلأ أوه هذه القوانين وين من يدركها؟ لما أمكن أي حكم حسي أن ينشأ على الإطلاق، لأن الحكم الحسي متضمن لكل تلك الأحكام بالنحو الخاص بالصورة الحسية، فملاحظة الصورة الحسية لا تكون إلا من خلال هذه الأحكام التلقائية الواضحة بشدة إلى الحد الذي يجعل القيام بها قياما آليا دون أن نلتفت بالفعل وبالمباشرة إليها استقلالا. فحالنا معها يشبه حالنا حينما عندما نتكلم ونستخدم أدوات الكلام من اللسان والحلق والحنجرة والشفاه واستخداما تلقائيا دون أن نلتفت بالفعل تفصيلا حين الكلام إلى أننا نستخدمها، رغم أننا نستخدمها عن إرادة وأدراك، أو مثل حالنا حينما ننظر ونمارس عملية الرؤية دون أن نلتفت بالفعل إلى أننا نفتح عيوننا. ولكن هل ترى بدون أن تفتح عينك؟ هل كل ما ترى أنت تلتفت بالفعل إلى أنك تفتح عينيك؟ هل يعني ذلك أنك لا تعلم أنك تفتح عينيك؟ لأن فتح العين كان حدثا آليا للرؤية لما سيحدث عندك.
أصلا قد يكون الالتفات إلى كل هذا مانع عن نفس الإدراك
أصلا. أحسن، توجه إليه غير توجه شيء آخر. ولكن ولأن أحكامنا كلها فعل من أفعال العقل، ولأن العقل قادر على تعقل نفس عملية تعقله، فإنه يلاحظ ويفرز ويميز كل ذلك متى مارس تعقله. ومن هنا وملاحظة أن الحكم الحسي البسيط يكتسب واقعيته من خلال الأولات العقلية، فهذا يعني بالضرورة أن الممارسة الحسية التجريبية محكومة قهرا وتكوينا بهذه الأوليات، وتستجدي صدقها وواقعيتها من خلالها، كما أنها هي عينها التي يتم من خلالها ملاحظة الصور الحسية الحاصلة خلال الممارسة التجريبية حتى نقوم بالحكم التجريبي الذي يعطي الأوصاف التي هي أعراض ذاتية للموضوع المحسوس، ويستبعد الأعراض الغريبة كما مر مفصلا في المفتاحين الأول والثاني. وهذا هو المراد، أن للعقل عملا في التجربة زائدا على الاستقراء. في الحكم الحسي البسيط نريد أن نميز هل هناك إحساس بالذات، يعني هل موضوع هذا الإحساس هو فقط وفقط أداة الحس والمحسوس، أم هناك دخيل. في التجربة نريد أن نميز، ندخل إلى مضمون الصورة الحسية، نقول هل هذه المضامين في الصورة الحسية موضوعها بالذات، يعني موضوعها الحقيقي، موضوعها التام، هو صرف ذات المحسوس، أم شيء، أم موجود آخر معه، أم موجود آخر معه؟ هل هو؟ فهنا العقل يبدأ في عملية التمييز في هذا التتبع. في كل تتبع هو يبدأ بعملية ملاحظة فيها تمييز بين الأوصاف بالنحو المناسب لتمييز ما بالعرض عما بالذات مما هو مدرك بتلقائية والأحكام. وهذه النحو من الممارسة يمكن أن تمارسه على نحو جزئي، ويمكن أن تمارسه لإدراك حكم كلي. الآن أنت عندك، إذا الكمبيوتر عندك خربان، بتقوم بعملية، أو الكمبيوتر مثلا أصابه بطء معين، ما كانش مش يصير في بطء، أنت قبل أن يبطئ كنت بعدة ممارسات، شو بتعمل؟ تلقائيا الطفل يفعل ذلك، تلقائيا تبدأ باستبعاد ما حصل جديدا، لأن كل ما كان قديما لم يكن معه ذاك، فإذا ليس، تبدأ شوف شو الجديد اللي صار، تبدأ شوف هذا البرنامج. إذا وجدت كل البرامج فتتصل لمرحلة أنه لا، أنه في برنامج أوجب عطل بالداخل، مو فقط هو عم يوجب بطء خارجي عرضي، لا، أوجب عطل في داخل مكونات الويندو. ممكن تنزل برنامج يعيد وضع بعض البرامج، وجدت أنه هذه العناصر لا تستبدل، فتجد أنه الويندو كله عطب، فتستبدل نظام الويندو كله. إذا استبدلت نظام الويندو كله وجدت ما نجح، بقي عندك إنه فيش صار عندك مشكلة بالهاردوير. هذا تلقائي، تسلسل تلقائي، تمييز ليس بذاته، فإذا غيره، لأنه رفعناه وبقيت المشكلة، فإذا ليس هو الموضوع، لأنه ما هو موضوع بنفسه يكون الحكم حيث هو، فإذ لا هو رفعناه والحكم باق، فإذا ليس هو، نبحث عن شيء آخر. هكذا في عملية تلقائية لا تحتاج إلى قياس، وهذا هو المراد من أن العقل ينضم، هو يرى أن هذا الحكم رفعنا رفعنا أول حال وثاني حال وثالث حال ورابع حال، أم نرفع الأحوال العرضية؟ رفعنا الأحوال العرضية التي هي متساوية النسبة كلها إليه. نريد أن نعرف هل الحكم تابع لأحد الأحوال التي كلها متساوية النسبة أم لا، ولكن كل فرد له حال من الأحوال، وليس هناك فرد واحد له كل الأحوال. فنبدأ في ماذا هنا؟ بالتتبع الأفراد. تتبع الأفراد مجرد طريق، فنبدأ بتتبع الأفراد. في كل فرد نحاول أن نختار عينة لها حال غير الذي في الأول. هذا الاختيار وهذا التتبع تلقائي الذي يختار نفس العينة بنفس الأحوال، هذا أحمق مجنون. أصلا لا يفعل أحد ذلك على الإطلاق. ولذلك حتى أكثر الناس سذاجة يمارسون هذا النحو بسذاجة، ما هو بيختاروا عينة عشوائية حتى ما يصير في تماثل، حتى ما يكون في اختيار لعينات متماثلة. هذا بين في عملية التجربة نحو عملية التتبع مختلفة. أما في الاستقراء، استقراء أنت نظرك للإحصاء ما لك حلاقة، غير متوجه أصلا إلى هذا المقام. أما في التجربة لا، العقل له دور هنا زائد على أصل الدور الذي في صفر صرف الأحساس البسيط، وزاد على أصل الكبرى الاستقرائية أن ما ثبت للموضوع في كل أفراده فثبت له بنحو كلي. بغض النظر عن هذا، لا، هناك شيء آخر يقوم به العقل في خصوص هذا الموضوع، وأنه عملية التتبع يتم فيها اختيار عينات، في كل عينة في حال آخر، في حال آخر، أو في حال آخر مستبعد. قد تكون هناك مجموعة من الأحوال في الموضوع لا نعلم أيها، ولا يمكن استبعادها عن الإنسان أو عن العينة أو عن الموضوع، بموت، يتلف إذا استبعدت أي حال من الأحوال، يتلف، لا تستبعد. فحينها عليك أن تختار عينات تختلف ببعض الخصائص، فتبدأ تختار، ها عندنا هذه العينة تشترك مع ذاك بكل الخصائص ولكن ليس فيها هذه الصفة، فيها صفة أخرى لم تكن هناك، فإذن هذه ليست داخلة. وجدنا واحدة مستبعدة، فإذن ليس 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 ليس. طالما أن هذه الأحوال أكثرها وكلها عرضية، وكلها عرضية، فإذن ليس ليس الحكم تابعا لغير الذات، لأن كل تلك الأحوال متساوية، متساوية النسبة على التساوي. طالما أن هذا الفرد شفته بهذا الحال، شفته بهذا الحال، كل هذه الأحوال تعديت نصف الأحوال الممكنة على التساوي كلها، فإذا هذا الحكم ليس تابعا لأمر متساوي النسبة، وإنما تابعا لأمر مرتبط به بالذات. هذا باختصار شديد، يمكن أن نفصل أكثر وننوع ونذكر أقسام وتفاصيل ليس محله هنا. فالفكرة هي أن نبدأ باستبعاد الأعراض الغريبة، نبدأ باستبعاد الأعراض الغريبة، وملاحظة ما له الحكم بالذات في الحكم الحسي التجريبي. فلا فرق بين التجربة والحكم الحسي البسيط في أننا نستعمل العقل. غاية الأمر هنا، هناك في نستعمل العقل على أصل الإحساس، أما هنا نستعمل العقل على مضمون المحسوس. آثار المترتبة على هذا المفتاح ما هي؟ والنتيجة المترتبة على ذلك هي أن وثاقة التجربة الحسية تأتي في طول وثاقة الأوليات العقلية، طالما أن وثاقة الأوليات العقلية كما عرفت سابقا ليست مستوردة من مصدر خارج عنها، بل من صرف ملاحظة خصوصية ذات أطرافها، وبالتالي تكون وجهة الأحكام التجريبية نحو أحكام متأخرة تكوينا ومعرفيا عن الأوليات العقلية، ولا يمكن لها بما هي تجربة حسية أن تكون بصدد الحكم على شيء منها. كما أنك لا يمكن أن ترى عينيك، ولا يمكنك أن ترى دماغك، لأنه أنت ممارست الرؤية إنما تكون بأن يعمل دماغك وأن تكون عينيك موجهة إلى الخارج إذا صح التشبيه. يعني قصدي أنه هي واقعة تمثيل شيء أفضل. لا يمكنك أن تمسك أصابعك، لا يمكنك أن تمسك يدك، هل يمكنك أن تمسك يدك؟ لا يمكنك أن تمسك الأشياء بيدك، لكن لا يمكنك أن تمسك. سيبيجي واحد بيلي بيبوسة بيدي التاني.
إشكال وارد.
لا يمكنك أن تشم أنفك، لا يمكنك أن تتذوق لسانك. كذلك لا يمكن للتجربة أن تكون تجربة على الأوليات وفي صدد الحكم على الأوليات. التجربة إنما تكون تجربة بتطبيق الأوليات، ولا يمكن لها بما هي تجربة حسية أن تقوم بصدد، أن تكون بصدد الحكم على شيء منها، بل تكون متفرعة عليها بالضرورة. ولأجل ذلك كان المنهج العقلي البرهاني القائم على أساس تلك الأوليات قادرا على تصنيف التجريبيات كأحكام تلقائية بالذات صالحة للاستخدام كمنطلقات في البراهين والعلوم، وذلك لأنها مالكة في نفسها لموجب صدقها بالذات، طالما أنها ليست إلا تطبيقا للأوليات العقلية في مقام الممارسة الحسية. هذا بالنسبة للمنهج العقل البرهاني. ومن هنا فإذا ما فهم، طبعا لفهم التجربة مثل الاستقراء اللي هي مجرد تتبع وراح للعادة مثل ما عمله هيوم، زت الفتيش وهرب والكل ضايعين الله وكيلك إلى الآن، مش عارفين كيف بده يتخبوا، كيف بده يحلوا المشكلة. خرب له
السيستم كله،
السيستم كله وراح
فورمات.
على فكرة السفسطائيين لهم شيء جميل، يخلون واحد يكتشف نفسه هل هو فاهم أو مو فاهم. تكتشف هو متخصص أو مش متخصص، أو هو يعني أدرك لب المسألة أو لم يدرك لب المسألة، لأنهم يقودون إلى أنه أنت تخرج ما هو مضمر، فأنت ملتفت إلى ما هو مضمر أم لم غير ملتفت إلى ما هو مضمر؟ تستطيع أن تلتفت بالتفصيل إلى ما هو مضمر ومتضمن وتخرجه أو لا تستطيع؟ في ناس تستسلم مباشرة بسرعة، ترفع العشرة وتبدأ في محاولة لإيجاد طريق بديل. ومن هنا فإذا ما فهم هذا الأمر جيدا، فكيف يمكن حينئذ لتجربة حسية أن تقود إلى كذب الأحكام الأولية العقلية؟ وكيف يمكن أن تكون نتيجته هي عدم شمول الأولات العقلية للموضوع الذي تمت ممارسة التجربة عليه؟ فهل ذلك كله إلا إبطال لنفس التجربة وإخراج عنها عن تكون مصدرا موثوقا للمعرفة، فيبطل بذلك تكذيب هذه الأوليات العقلية؟ بيجي واحد بيقول لي إنه هي صادقة هنا، من لك صادقة هنا؟ هذا دليل إنه أصلا هو غير متوجه لما يحصل. لولا الصدق المطلق لأوليات العقل لما أمكن تطبيقها
هنا ولا هنا،
لأنه نحن حكمنا بصدقها المطلق فطبقناها في الحس، أدركناها في المحسوسات، أدركناها في التجريبيات. الصدق المطلق، شو الصدق المطلق؟ يعني أن موضوعها هو تمام الموضوع لمحمولها، ما له علاقة شو في جوا. يعني الدائرة دائرة بمحيطها، إسا جوا قدش طولها، قدش قطرها، شو فيها من بالداخل، شو راسم بداخلها، ما لها علاقة. الدائرة دائرة بقطرها بمحيطها، ما لها علاقة بمحيطها ونسبته إلى مركزها، بغض النظر شو لونتها، شو إلى آخره، كل أمور بالعرض عما عن كونها دائرة. فلذلك لولا الحكم، لولا ما نراه من علاقة وجودية بين هذه المعاني، نأتي نطبقها في المحسوسات بتلقائية، ولما حصل عندنا إلا الصورة الحسية نحن، وإلى صور محسوسات من وين انتقلنا؟ كيف مارسنا هذا الانتقال؟ كيف مارسنا هذا الحكم؟ كيف أدركنا؟ إذا ما أدركت الغيرية والعرضية والمادية، أنه مادة وأنه فيه وأنه إليه وأنه غيره، كل هذه الأمور لو لم تدركها في الأشياء المحسوسة لما أدركت شيء، لكنت وأنت مجرد هكذا يعني كميت سريري، كنت كمجرد كمبيوتر، كمثل الكمبيوتر اللي بتعرض له ماذا؟ تجي الصور فقط، ما تميز شيء. ثم وطالما أن حال التجربة وكذلك، فكيف يمكن أن يتم استخدامها لإنشاء نظريات تكذب الأوليات التي بسببها كانت تلك التجربة مصدرا معرفيا؟ وكيف يمكن لنظرية ما أن تكون نظرية علمية تجريبية ولتحوي في طياتها فروضا مخالفة للأوليات العقلية؟ علمية النظرية تنافي نفي الوجود الإلهي، وبناء على ذلك فطالما أن الأدلة تقام على وجود إلهي تنشأ مباشرة عن الأوليات العقلية، وطالما أن التجربة الحسية تكتسب مصدريتها المعرفية في طول عين هذه الأوليات، فكيف يمكن لأي تجربة حسية أو أي نظرية علمية أن تكون بصدد إثبات أو نفي أي مبدأ من مبادئ تلك الأدلة؟ هم ما قالوا أن الأدلة الإلهية مبادئها خاطئة، هم يجدون أن مبادئها يرونها في المحسوسات كلها. كل حجتهم قالوا من قال لك أنا تصدق في غير المحسوسات؟ هذا نفوا عمومها والتجربة قادتنا إلى أن فيزياء الكم في الواقع الكمومي الشيء يوجد في مكانين ويوجد بعد العدم وإلى آخره، وعالم غريب وإلى هكذا يقولون. فإذا انتهينا من مسألة أن الأوليات العقلية يمكن أن لا تكون صادقة بالمطلق، وانتهينا من مسألة أن التجربة يمكن أن تكذب الأوليات العقلية، فما النتيجة التي وقعونا أمامها؟ يجب أن يحمضوا رؤوسهم أمام الأدلة، يعني ليس عندهم على تلك الأدلة أي نقد إلا من هذه الجهة، على أن كل الأدلة ترجع إلى تمييز ما بالعرض عما بالذات، وكل الأدلة ترجع جوهرها إلى أن الطبيعة هل هي موجودة بذاتها أو ليست موجودة بذاتها. فإما أن نلجأ ما هو الموجود بذاته، ما هي صفة الموجود بذاته، ذات إلى الطبيعة فيها ضد صفة الموجود بذاته، نستنتج قضية سلبية من الشكل الثاني. وإما أن الطبيعة نأتي إلى الطبيعة فنجد ما هو، هل فيها صفة الموجود بذاتها، هل هي موجودة بذاتها، فنجد أن أو موجودة بالعرض، فنجد فيها صفة الموجود بالعرض، نجد فيها صفة الموجود بالعرض، والموجود بالعرض محتاج إلى موجود غيره، فنستنتج منها من الشكل الأول أنها لها، أنها إما ليست موجودا بالذات، وما ليس موجودا بذاته فإذا موجود بغيره، فإذا العالم موجود بغيره، موجود هناك غير موجود بذاته، منه العالم وبه العالم وهو العالم، مش هو الله يعني، إنما كان العالم هو به. لذلك أصلاً الوجود الإلهي لا يحتاج لدليل أصلاً، بالمعنى الدقيق إنه يحتاج لدليل. الوجود الإلهي لا يحتاج إلا طبيعية، يعني إنه تشوف الطبيعة، أنت هي الطبيعة تحتاج إلى دليل أو لا تحتاج إلى دليل؟ لا عفوا، تحتاج إلى محرك، تحتاج إلى محرك. شو محرك؟ شو محرك يعني واحد بيبرم المانيفيل، إنه عم بيبرم شو اسمه، محرك يعني مغير، يعني مغير لا ليس فيه تغير، ليس متغيرا بذاته، يعني ما هو بالفعل من جميع الجهات يخرج ما بالقوة إلى الفعلية. وهذا يثبت وين؟ يثبت في الطبيعيات، ها، يثبت في الإلهيات من باب القوة والفعل، ويثبت في الطبيعيات من باب تصل إلى المغير، ولكن تصل إليه من جهة أنه مغير، ومن جهة أنه من جهة أنه مما يحتاج إليه التغير. فأنت لست في صدد إثبات المحرك الأول بالذات، وإنما في صدد إثبات ما يتوقف عليه الحركة ومتقوم به الحركة، فإذ بك تصل إلى. ولذلك ليس إثباته بالعرض، وإنما ثبت بالذات كجزء، ولكن لم يكن مقصودا بالذات، ولكن ثبت بالذات، يثبت في الطبيعيات بالذات، وأنه من مقومات وجود الحركة. ثم أيضا في الإلهيات في الفلسفة الأولى، هذا في الفلسفة الثانية، هي الطبيعية تسمى الفلسفة الثانية. الفلسفة الأولى يعني ليش الفلسفة الأولى؟ الموجود بما هو موجود. الفلسفة الثانية الموجود بما هو متغير، الموجود المتغير. صناعة البرهان ما هي؟ معيار الفلسفة، الفلسفة الأولى والفلسفة الثانية. ونتيجة لذلك فإن أي نظرية علمية تدعى ويكون في طياتها حلقات تنافي شيئا من الأوليات العقلية أو تنافي إثبات الوجود الإلهي أو أي نتيجة برهانية أخرى، أنا ما أقول لك أرفض النظرية، النظرية عبارة مؤلفة عن مجموعة من القضايا، بس في حلقاتها أنت عم بتدس أشياء منافية إما للأوليات أو لما هو ثابت نتيجة الأوليات، فهذا يعني أن تلك الحلقات منافية لأوليات العقل ومتضمنة فيها قد حشرت عنوة ولأغراض غير علمية أو خطأ. فلتكن نظرية التطور صحيحة 100% يا عزيزي، ما لنا علاقة، فلتكن بغض النظر عن شكل التطور الذي حصل، بغض النظر عن شكل التطور الذي حصل وكيف حصل، أنه الكائنات تكونت دفعة واحدة أو لم تكون دفعة واحدة، والإنسان وجد منذ الأول مع الكائنات أو لا، كانت بعد عملية التكون تحصل تدريجيا، وفساد الكائنات يعد الطبيعة والمادة لمواد أخرى لتتكون، بغض النظر عن تفاصيل كيف يمكن أن تتكون الأنواع عن بعضها البعض، في النهاية هذا التكون التدريجي المتخادمة حلقاته لا يمكن أن يكون إلا من خلال مدبر يجمع بين حلقاته لتكون متخادمة متسلسلة وتوصل إلى تلك الغاية. وتلك الغاية كما قلنا سابقا ليست غاية لأن هناك عاقل، هي غاية بنفسها، هي منتهى كمالي بنفسها، لأنها منتهى كمالي مترتب على سلسلة بالعرض من بين أحوال كثيرة متساوية النسبة، تعيينها لا يمكن أن يكون بالطبيعة، فإذن هو بالعقل، يعني هو بماذا؟ بالعقل، يعني بالتمييز بين هذه الأحوال وتعيين ما هو متناسب منها في طول تلك السلسلة. أما لو تركت وذلك لوحدها عشوائيا، لو تركت لوحدها عشوائيا وحينها لا يمكن أن تتكون كلها، لا يمكن أن تتكون كلها بهذا النحو المتسلسل والمترابط. نتيجة لذلك فإن أي نظرية علمية تدعى ويكون في طياتها حلقات تنافي شيئا من الأوليات العقلية أو تنافي إثبات الوجود الإلهي أو أي نتيجة برهانية أخرى، فهذا يعني أن تلك الحلقات المنافية لأوليات العقل وضمن فيها قد حشرت عنوة ولأغراض غير علمية أو خطأ وجهلا ضمن حلقات النظرية المدعاة، وليست دخيلة على الإطلاق في تصحيحها أو صلاحيتها كنظرية علمية. وبالتالي فإذا ما كانت هذه النظرية صالحة لتفسير التجارب والوقائع الحسية وتمكن من التنبؤ بمسيرها المستقبلي، فهذا يعني أن صلاحيتها لذلك لن تكون من جهة تلك العبارات المنافية لأوليات العقل والمحشورة فيها عنوة أو خطأ، بل ستكون صلاحيته للتفسير والتنبؤ ناشئة من جهة الأحكام العلمية الخالصة المتضمنة فيها، ولتكون بطبيعة الحال في مرحلة متأخرة عن الأوليات العقلية لأنها متوقفة في صدقها وصلاحتها للتفسير عليها. أصلا الغائية وعدم الغائية، العشوائية وعدم العشوائية، ما إلى أي علاقة في استخدام أو في صلاحية هذه النظريات للتنبؤ. ومن هنا فحينما تعرض نظرية ما كنظرية الانفجار الكبير مثلا أو أي نظرية أخرى تفسيرها لكيفية نشوء الكون ومراحل تطوره الطبيعي، ثم تحشر في طياتها حلقاتها عبارات كالعشوائية والصدفة والطفرة وبلا غاية وبنحو أعمى ومشاكل ذلك، ثم تجد هذه النظرية بعد ذلك تصديقها لها في تجربة ما أو في تنبؤات معينة، فهذا يعني أن ما تم تصديقه ونجاحه في التنبؤ لا يرتبط من قريب أو بعيد بأي من تلك العبارات المحشورة، لأن عباراتها منافية لأوليات العقل ومنافية أوليات العقل باطل بالضرورة. وحيث أن نظرية قد تم تصديقها وكانت صالحة للتنبؤ والتفسير، فهذا يعني أن ما فيها من منافيات الأوليات ليس منها على الإطلاق وبالضرورة، وليس حشره فيها عملا علميا بالمرة، يكون على طريقة أوكام، ما له أي داعي إدخاله في نجاح النظرية، فيجب حذفه. وبالتالي لن يكون الإصرار على حشر منافيات الأوليات العقلية ضمن النظريات العلمية إلا إصرارا على تحويل النظريات العلمية إلى خرافات تحت مسمى العلم خدمة لدواع وأغراض لا يمكن أن تكون علمية. تطبيق على نظرية التطور. وكذلك الأمر عندما يسعى الواضعون نظرية ما كنظرية التطور انطلاقا من قانون انتخاب الطبيعة لإدخال عبارات العشوائية والطبيعة العمياء والصدفة والطفرة وانتفاء الغاية والهدف وغير ذلك من أحكام منافية لأوليات العقل، ثم مع ذلك تجد هذه النظرية ما يصدقها في الواقع الطبيعي للكائنات الحية، فإن ذلك بالضرورة سوف يعني أن تلك العبارات قد أضيفت النظرية لأسباب غير علمية بالمرة ودون أن يكون لها أي دور في إثبات صدق النظرية على الواقع الطبيعي للكائنات الحية، لأن الأحكام الكاذبة لا يمكن أن تكون هي السبب الحقيقي وراء تصديق أي حكم من الأحكام الصادقة. بل حتى لو قلنا بأنه عملية الحركة سارت كل الوجوه وبقي الوجه المتخادم الصالح، لو سلمنا ذلك تبقى مشكلة الخروج من القوة إلى الفعل ومشكلة الحركة. لذلك دليل القوة والفعل ودليل الحركة هو اللي هو الخروج من، يعني هي جوهرها واحد، رجوع ما بالذات ما بالعرض إلى ما بالذات، بغض النظر أنت من أين تنظر، تنظر إلى الترتيب، تنظر إلى التغير، تنظر بنحو أوسع إلى أن هناك ما بالقوة، تنسى بنحو أوسع إلى أن هناك ما هو بالفعل، هناك ما هو بالعرض، بغض النظر الجوهر واحد. ومن هنا يتبين أن ادعاء منافاة نظرية علمية لمسألة وجود إله هو ادعاء غير علمي، بل توظيف للعلم في خدمة المآرب الشخصية وبغرض دعم الرؤية الفلسفية الفاسدة أي المادية بسبب منافاتها لأوليات العقل التي تشكل الهيكل الإدراكي لأي نظام فكري صحيح والهيكل التكويني لأي نظام عيني حسيا كان أو غير حسي. وهذا كله توضح مما تقدم. النظريات العلمية ليست بديلة عن البراهين العقلية، وبناء على ذلك لا تصل النوبة للدعاء كون نظرية ما دليل عن فكرة وجود إله، لأن وجود الإله هو نتيجة براهين عقلية صادقة بالضرورة، وما في بعد يجي اللي بالسلاب الصادقة بالضرورة، لأنه أنت سبب عدم التصديق ما هو؟ إما قولك إنه الأوليات غير مطلقة الصدق، أو إنه وجدنا أنها تخلفت وقد علمت أنها ليست كذلك. فإذا يجب أن يكون حال الأوليات العقلية حال الأحكام الحسية، حال أحكامك الوجدانية، وليس مجرد نظريات تفسير، نظرية وتفسير مقترح حتى يعارض بتفسير بديل، بل إن التفسير والتنظير العلمي في العلوم التجريبية لا بد أن يأتي في طول الأوليات العقلية والنتائج المبرهن عليها من خلالها، كما كان يأتي في طول التجارب وما يترتب عليها من قوانين طبيعية. هل يمكن النظرية أن تأتي مخالفة لقانون طبيعي؟ لا يمكن أن تأتي مخالفة لي. هل يمكن التجربة أن هل يمكن للنظرية أن تأتي مخالفة للتجربة؟ لا، هذا مو تكذيبة. التجربة والقانون الطبيعي قام على الأوليات العقلية، وكما أن القانون قام على التجربة، البراهين العقلية قائمة على الأوليات العقلية، وكما أن القانون هو ناتج من التجربة، البرهان هو ناتج من أوليات العقل بفعل العقل الخالص. فكما كانت النظرية لا يمكن أن تخالف القوانين والتجارب، فكذلك لا يمكن أن تخالف ما هو سبب وجوهر صدق القوانين والتجارب، وهو الأوليات العقلية وما يبنى عليه. وبالتالي لا يمكن الاحتفاظ بالصفة العلمية لأي نظرية متى ما ضمنت في طياتها ما ينافي أوليات العقل ونتائج البراهين، كما كان لا يمكن ذلك متى ما تضمنت ما ينافي القوانين الثابتة من خلال التجارب، فكلا الأمرين من باب واحد ويوزنان بنفس الميزان، وافق ذلك أهواء وأمان من يقوم بالتنظير ومن يقتاتون على مائدته أو لم يوافقها. وهذا الأمر جار على حد سواء مع النظريات المذكورة ضمن العلوم الطبيعية ومع النظريات المذكورة ضمن ما يسمى بالعلوم الإنسانية كعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم الإنسان الأنثروبولوجي وغير ذلك. وبعد كل ذلك يصبح واضحا أن أي كلام عن وجود معارضة بين الاعتقاد بوجود إله أو بكونه مدبرا تكوينا أو تشريعا متى ما ثبت السنة أقول عليك أن تبحث المسألة ليست بهذا النحو، عليك أن تبحث متى ما ثبت ذلك بالبراهين العقلية وبين العلم التجريبي لا يعد كونه تدليسا من خلال حياكة القناع العلمي للرؤية هذه الأقنعة الزائفة تخفي الإلحاد وراء العقلانية العلمية القناع الزائف لي لماذا للإلحاد قناع العلمي ليس حياكة القناع العلمي للرؤية الفلسفية المادية الفاسدة وتقديمها على مائدة العلوم التجريبية لتبهر عيون الناظرين بسرابها فإذا ما اشتم العقل البرهاني ريحها انكشف كل الزيف والخداع الذي يختبئ تحتها. ومن شاء من شاء ومن أبى فليأبى. إننا لا نريد منكم أن تؤمنوا ولا أن تعتقدوا ولكننا عقلاء ولا نعتمد على مجرد التقليد ولا نسلك سبيل الاجترار نستعمل البرهان ونبني عليه ما نعتقده. هذا تمام الكلام في مفتاح الأسباب التجريبية صحيح؟ مفتاح علاج الأسباب التجريبية. تفصيل الكلام طبعا فيما يتعلق بنظرية التطور ونظرية الانفجار الكبير ونظرية فيزياء الكم تفصيلها باعتبار أنه يعني اللي ما بيعرف جوهر المشكلة يبدأ فيذهب إلى هذه النظريات أو إلى هذه التخصصات ليحاول أن يجلب مؤيدات وهذا هو ديدنهم في الرد. أما إذا أردنا أن نعالج المسألة من جذورها فلا حاجة إلى كل ذلك. أين ماذا تقول عن أي شيء تتكلم عن أي شيء تتكلم لا يمكن لما يقال أن يكون له معنى إلا من خلال عدم الوعي بحقيقة معنى. سيأتي بحث رابع بعد إذا قدر الله ويسر وهدى بعد الكتاب الثاني الذي أعمل عليه الآن اللي هو حول إثبات أو الكلام عن الله والطبيعة والإنسان وهل الطبيعة مبدأ هل للطبيعة تدبير ومن ضمنها الإنسان هل لك تدبير تشريعي ما نسميه تدبير تشريعي كيف بحث تأسيسي يثبت الوجود الإلهي والتدبير التكويني والتدبير التشريعي. بعد هذا في كتاب ثاني وهو ماذا كتاب ثالث حيكون وهو ماذا حول النقود الواردة على الأدلة الوجود الإلهي اللي عرضت من النقود من قبل كانت وهيوم بعد تروح أكثر إنه في ناس بعد تتشبث بأصنامها ولا تتنازل عنها كما هو معلوم عبر التاريخ بعض الأحيان أصنام يعبدونها وبعض الأحيان أصنام يقدسونها فكريا وذهنيا. الكتاب الرابع هو كتاب حول القضايا العلمية ودراسة هذه الأمور بحثها بيان بالمعاينة كيف أنها لا ترتبط كيف أنه يتم استغلالها. هذا الكتاب الرابع إذا قدر الله ويسر. يعني المشروع طويل يحتاج تفرغ وما من مفرغ.